الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم: كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر، فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من آل عمران، أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آخر القصة. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه، منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم من ديارهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. ومنها جواز الانغماس في العدو، كما انغمس أنس بن النضر وغيره. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدة وصلوا وراءه قعودا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين واستمر على ذلك سنته إلى حين وفاته. قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده، فأقتله فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني، ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت: يا عبد الله بن جحش، فيما جدعت؟ قلت: فيك يا رب. ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان: الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار.
هذه جملة من الأحكام ذكرها رحمه الله تعالى استنباطا من الغزوة، من ضمنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته، يعني إذا أراد الجيش أن يدخل إلى مزرعة مثلا، لأن ذلك أسهل للجيش، أن الجيش له أن يدخل وإن لم يرضى صاحب المزرعة يجتنب إيذاء صاحب المزرعة، لكن لو قال: لا، اذهبوا بعيدا واتجهوا إلى جهة أخرى خارج مزرعتي، رغما عنه، لا يشاور في مثل هذا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اجتاز بالجيش عليه الصلاة والسلام، لكن يلاحظ أن لا يتضرر. أما أن يقول: لا، أنا لا آذن لكم، المصلحة عامة، مصلحة الأمة. ومن ذلك أن الصبيان الذين لا يطيقون القتال لا يصح أن يتركوا، لأنهم يقتلون مباشرة لا فائدة من اشتراكهم. ومنها فيما يتعلق بالغزو بالنساء، النساء يغزى بهن لا ليقاتلن، لأنه ليس على النساء قتال، لكن قد يحتاج إليهن لحال الضرورة في تمريض الرجال وسقيهم مثلا الماء، وذلك أن الرجال يقاتلون العدو، فإذا جرح أحد لو انشغل به رجال غير مجروحين لكان معنى ذلك مثلا أنه إذا جرح سبعة واشتغل بتمريضهم سبعة آخرون من الرجال، معنى ذلك أن الجيش افتقد 14، سبعة مرضى وسبعة يمرضونهم مثلا، فبدلا من ذلك لأجل هذه الحالة الخاصة وهي ضرورة كما هو معلوم، هذه ضرورة، فإن تمريض النساء لهؤلاء السبعة مع ملازمتهن للحياء والستر أحسن من أن يذهب مثل هؤلاء السبعة ليمرضوهم ويعالجوهم، وهذا قطعا في حال ضرورة مثل ما قلنا. أما في الأحوال العادية فالأصل أن الرجال هم الذين يتولون هذا. ومن ذلك جواز الانغماس في العدو، جواز الانغماس في العدو كما فعل أنس رضي الله عنه بأن يقدم والجيش أمامه، يستعين الله عز وجل ويدخل في العدو ويقتل من يقتل منهم إلى أن يقتلوه. لهذا أنس رضي الله عنه وجدت به هذه الجراحات الكثيرة. ومنها جواز أن يسأل المسلم ربه أن يرزقه الشهادة، وهذا من أحسن ما يدعى ولا إشكال فيه، هو مشروع العبد. إنسان لا بد أن يموت، لا بد أن يلقى الله، إما أن يموت على فراشه وإما أن يلقى الله شهيدا، لا بد أن يفارق الحياة، فيسأل الله تعالى أن يرزقه الشهادة. ومنها أن قتل النفس سبب لدخول النار، ولهذا قزمان هذا لما قتل في الكفار قتلا شديدا ثم جاءته هذه الجراحة انتحر نسأل الله العافية وذبح وقتل نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. هذا يدل أيها الإخوة على أمر مهم جدا، أن هذه العمليات المسمات بالعمليات الاستشهادية أنها ليست استشهادية وإنما هي عمليات انتحار، هذا الصحيح الذي قرره شيخنا بن باز رحمه الله وغيره. وإن غضب من هذا يعني بعض الناس الذين يقول إنها نافعة، وإن لا يمكن أن يجد الإنسان مسوغا شرعا يفتي بناء عليه لإنسان أن يقتل نفسه مع توارد الأحاديث الكثيرة جدا عنه عليه الصلاة والسلام بأن من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، حتى قال عليه الصلاة والسلام من احتسى سما فإنه يحتسي سمه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فإنه يتردى منه في نار جهنم، ومن وجأ نفسه بطنه بحديدة فإنه يجأ بطنه بحديدته في نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء عذب به. وأتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قد انتحر فأبى أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يصلوا هم عليه. كل هذا تشديدا للقتل، قتل النفس شديد جدا، فالذي يريد أن يفتي بجواز قتل النفس عليه أن يواجه هذه الأحاديث الصحيحة. وقتال المسلمين ولله الحمد للكفار منذ عصر النبوة وهم يقاتلون ما وجدت فيه مثل هذه الطرائق. أما إقدام المقاتل وشجاعته ورباطة جأشه ودخوله في الكفار فهذا لا يسمى انتحارا ولا يسمى قتل النفس، فرق كبير جدا. قتل النفس أن يتولى هو قتل نفسه بأن يضع مثلا حزاما ناسفا ويدخل في الكفار ثم يفجر لنفسه ليقتلهم، حتى لو قتل منهم من قتل هو في الواقع قتل نفسه. أما دخول المؤمن بقلب قوي كما كان يفعل الزبير رضي الله عنه يشق الصف ذاهبا وراجعا لا يعني قتل النفس. لهذا الزبير رضي الله عنه كما في البخاري في اليرموك شق صف الروم ذاهبا وراجعا وما قتلوه، لا يسمى قتل النفس. قتل النفس هو أن تتولى قتل نفسك بنفسك. أما دخولك في جيش العدو وانغماسك فيهم وهم أعداد غفيرة قد يكونون بالآلاف، الغالب أنهم يقتلونك لأنك وحدك وهم سيضربونك مع كل جهة، لا إشكال في هذا، لا يسمى قتل نفس. وإذا كان فارسا مغوارا كما كان الزبير رضي الله عنه استطاع بسرعة أن يخترق صف العدو ويرجع، وهذا يدل على أنه ليس قتل نفس. قتل النفس أن تتولى قتل نفسك بنفسك، لا شك أن هذا لا يحل، والفتوى الصحيحة بأن هذا يمنع. وفي الطرق التي أباحها الله عز وجل من النكاية بالكفار وقتلهم واستعمال القوة الشرعية الصحيحة في قتالهم ما يغني عن مثل هذه الطرائق. سمي شيخنا. أي نعم، هذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما أصيب بما أصيب به من الجراح صلى بهم قاعدة، فاختار بعض أهل العلم أن يصلوا قعودا إذا كان الإمام إمام الراتب هو الذي يصلي قاعدة، وقالوا إن المأمومين يقعدون إذا قعد ولا يقومون عليه، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا خلفه قالوا إذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا أجمعون. لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى بهم أبو بكر رضي الله عنه خرج صلى الله عليه وسلم حتى جلس بجانب أبي بكر، فصلى صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى بجانبه أبو بكر قائما وصلى الصحابة قياما. فمن هنا قال بعض أهل العلم إن هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وإنه نسخ ما كان في أول حياته. وقال آخرون من أهل العلم بل هذا يدل على الجواز، فيجوز أن يقعدوا خلف الإمام ويجوز أن يقوموا، على خلاف بينهم وتفاصيل أخرى. نعم. الانتحار كما قال عليه الصلاة والسلام، من قتل نفسه بشيء عذب به حتى لو قتل ألف من أعداء الدين، هذا ليس ضابطا، لا يستطيع الإنسان أن يدخل في ذمته مثل هذا الأمر، يقول اقتلوا أنفسكم حتى تقتلوهم، كيف يواجه الإنسان ربه تعالى وقد أفتى بمثل هذا؟ والأحاديث في هذا جلية في الصحيحين وفي غيرها، أن من قتل نفسه بشيء عذب به، وأن من وجأ نفسه بحديدة فإنه يجأ بطنه، من وجأ بطنه بحديدة فإنه يجأ بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. ثم لا ينبغي أن نصل إلى هذا الحد من اليأس، أن لن ننتصر على الكفار إلا إذا قتلنا أنفسنا. سيجعل الله عز وجل لمن أصلح الله تعالى نيته وأعد الإعداد السليم وانطلق في الجهاد الانطلاق الصحيح، سيجعل الله تعالى له فرجا ومخرجا. وقد قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فالله عز وجل وقال عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فيلجأ إلى الطرق الشرعية. أما مثل هذه الطرائق فأصلها مستقدم من غير المسلمين، هذه من الأشياء التي كانت في الحرب العالمية الثانية لما كان اليابانيون يتجهون بالطائرات إلى القاعدة الأمريكية، فيرمي بطائرته على نفس القاعدة فتنفجر الطائرة ويهلك هو ويدمر عددا كبيرا ممن في القاعدة، هذه من طرائق شرعية. وهكذا وجد عند التاميل في الهند وغيرهم، يعني مثل هذه الطرائق كثيرا ما يقتلون أنفسهم ليقتلوا، كما قتلوا رئيس الهند السابق وغيره، هذه من أدلة، هذه ليست أدلة، إنما الأدلة ما كان في الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثياب ولا يكفن في غير ثيابه ولا بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة ابن أبي عامر رضي الله تعالى عنه. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر بين أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما
على ناضح، يعني جاءت بجثتيهما على الناضح، هذا في جهة وهذا في جهة على الناضح يعني على البعير. نعم.
قال جابر رضي الله تعالى عنه بين أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا، فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد آثر أباك عمال معاوية فبدا. فخرج طائفة منه قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم.
هذا أيضا من ما يعرف من أحكام هذه الغزوة، أن الجنب إذا قتل، وقد يعلم هذا أهله، قد تعلم زوجته أنه كان جنبا، فمن أهل العلم يقول إنه يغسل لأنه جنب، وقال آخرون لا يغسل، الصحيح أنه يبقى، وأمر الملائكة وتغسيلها لا شأن لنا نحن به، وإنما نحن متعلق أمرنا بالأحكام في الدنيا، فيرى بعض أهل العلم أنه لا يغسل وإنما يدفن كغيره. وبه يعرف أن السنة أيضا أن لا يغسل الشهيد وأن لا يصلى عليه وأن لا يكفن في غير ثيابه، يعني الثياب التي قتل بها مثل لو قتل وعليه نفس الثياب المعتادة هذه، فإنه يذهب يعني تزال الحديد ونحوها مما يكون معه ويدفن في نفس ثيابه لأنه شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أنا شهيد على هؤلاء إذا كان الله قد أصلح له حاله. قد تتفاوت نياتهم وقد يكون أحدهم غير شهيد في واقع الأمر، لكن ليس لنا دائما التعامل، نتعامل بحسب الظاهر، فإنه يدفن على الحال الذي دفن عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشهيد إذا قتل في موضع، السنة أن يدفن في نفس الموضع، ما ينقل. المواضع التي قتلوا فيها يدفنون فيها، هذه السنة. نعم،
أحسن الله عليك.
أما ما ذكر من أمر معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه في وقته أرادوا أن يجروا ساقية، وكان في الموضع الذي فيه هؤلاء القتلى رضي الله تعالى عنهم الشهداء، شهداء أحد، فلما حفروا يريدون أن يجروا هذه الساقية، وإذا بعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يقول بعد 40 سنة وإذا هو على هيئته طري لم يتغير، الله أكبر، مع أنه مضى على استشهاده 40 عاما. فلما أرادوا أن يجروا هذه الساقية حفر عن أبيه ونقله إلى موضع آخر، ويقول إنه أخرجه وكان طريا، يعني كأنه إنسان، كأنه نائم، ما كأنه قد قتل من 40 سنة، والله على كل شيء قدير. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. قال رحمه الله تعالى: ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ثم حفر عنهما بعد زمن طويل، ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: رأيت أبي في حفرة حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر وجه
خمر وجهه
أحسن الله عليك إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب، على قولين: الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل: حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال: يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع.
ذكر أيضا أن من ما يستنبط من أحكام هذه الغزوة جواز دفن أكثر من رجل في قبر واحد، وهذا قد يحتاج إليه، قد يكون القتلى كثيرين، وقد يوجد في بعض الأحيان داء ينتشر كما كان يقع في هذه البلاد مثل داء الجدري ونحوه، فيكون الموتى كثيرين جدا، قد يموت في اليوم الواحد المئات، فمن العسر أن يحفر لكل واحد منهم قبر، فيجوز أن يدفن أكثر من شخص في قبر، وإلا الأصل أن كل ميت يدفن في قبر على حدة، لكن إذا كانوا كثيرين من آثار قتل وربما لو تركوا لتغيروا حتى، فإنه لا بأس أن يدفن عدد في قبر واحد، لكن يقدم أكثرهم أخذا للقرآن، من عظم شأن القرآن في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم لهذين المتحابين رضي الله تعالى عنهما معا. ثم أجاب عن مسألة وهي أن الأصل أن يدفن الشهيد في ثيابه، وما ورد من أن حمزة رضي الله عنه قد كفن في كفن، فالسبب أن حمزة رضي الله عنه كان الكفار حنيقين عليه جدا، ولهذا كان من آثار ذلك أن بقروا بطنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومثلوا به، فاحتيج إلى أن يؤتى بكفن له رضي الله عنه، وإلا الأصل أن الشهيد يدفن في ثيابه ولا يحتاج إلى أن يكفن، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.